بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا، وأن يجعله قائدا لنا إلى رضوانه وجناته، جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، وقوفنا في دروسنا هذه مع آيات الذكر الحكيم، مع كتاب رب الأرباب جل جلاله القرآن العظيم، نقف فيه ونقف معه وقفة تدبر وتأمل وفق ما ذكره علماؤنا الأجلاء وما كتبوا ودونوا وبينوا مما علمهم الله سبحانه وتعالى نحو هذه الآيات المباركات. فالقرآن العظيم هو الكتاب الخاتم، وهو الكتاب النور، وهو الكتاب الفرقان، وهو الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية، لأن الله عز وجل جمع فيه كل خير أنزله في تلك الكتب، فهو موجود في هذا الكتاب على أتم صورة وأكملها، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن هذا الكتاب هو الوحي الباقي على ظهر هذه الأرض بدون تحريف وبدون انتقاص، كما نزل يوم أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو باق كما كان في ذلك النزول الأول. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى الحفيظ العليم هو الذي تكفل بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكتاب الخاتم هو خير الكتب السماوية، حيث أنه هو الكتاب الذي يستحق أن يسمى بهذا الاسم، وهو الهدى، أي الذي اشتمل على كل أمور الهدى وأنواعه، فإن الكتاب احتوى على ذلك كله، وهو النور الذي يستبصر به الإنسان طريقه إلى ربه عز وجل، وهو الفرقان الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل. هذا القرآن هو الكتاب الخاتم، أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث في الأمة الخاتمة آخر الأمم، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أنزل فيها هذا القرآن، فلذلك كانت هذه الأمة خير الأمم بهذا الكتاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهذه الأمور الثلاثة إنما مرجعها في الاستقاء والأخذ والاتباع، مرد ذلك إلى وحي السماء، والأساس في وحي السماء هو هذا القرآن. فإذن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نقف معه، والذي بدونه لن يهتدي الإنسان، وبدونه لن تكون الأمة الخيرة، أمة خير الأمم لن تكون، وإنما بهذا القرآن. فكما كانت هذه الأمة خير أمة يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الله عز وجل قلوب أصحابه بقبول الحق والهدى، وتكون ذلك الأمر على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي هذا القرآن فإذا هو يبين للناس الطريق إلى ذلك. القرآن العظيم هو رسالات من الرب عز وجل لهذا الإنسان، فالإنسان هو المقصود بهذا الكتاب، بل الإنسان هو مقصود رسالات السماء كلها، فإن رسالات السماء إنما مقصودها هو هذا الإنسان. والإنسان نجده في الكتب السماوية ونجده في القرآن، نجده في الكتب السماوية لأن الله عز وجل ذكر لنا في كتابه الكريم القرآن العظيم شيئا مما أنزله في تلك الكتب، فإننا نجد أن الكتب السماوية فإن قضيتها إنما هو هذا الإنسان، والإنسان في الكتب السماوية هو هذا المخلوق المكرم. ولذلك كل أصحاب ديانة زعموا وادعوا على أن هذا الإنسان في ما نزل من السماء وفي الكتب السماوية أنه مخلوق مهان محتقر، فليس هذا بصحيح، بل هذا الإنسان هو المخلوق المكرم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وأخبر عن ذلك في كتبه وأخبر عن ذلك في القرآن العظيم، فقال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. فإذا هذا الإنسان مخلوق مكرم. ولذلك ما كان قبل دقائق وقبل دخولنا في الدرس، هذه الصلاة للجنازة التي كانت على طفل، وقد يكون هذا الطفل لم يتجاوز بضعة أيام وأشهر، نفخت فيها الروح في جسده ثم فارق الحياة، فإذا بأهل الإسلام يكلفون فرض كفاية أن يقوموا وأن يصلوا على هذا الإنسان وأن يدعوا له بما شرع لهم، وهذه أحد معالم التكريم لهذا الإنسان. وعند التأمل فإن الإنسان يدرك أنه على ربه عز وجل له مكانة وشأن، فلذلك نجد في هذا الطفل الصغير الذي بعد قد يكون هو لم يكتمل كامل نموه ولم يخرج للحياة مكتملا، فضلا من أن يكون قد عمل وأنجز، ومع ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن يصلوا على هذا المخلوق المكرم، لأن الروح قد نفخت فيه، لأن الروح قد نفخت فيه. فإذن هذا هو الإنسان، وهو مقصود هذا القرآن، وهذه مكانته عند ربه عز وجل، فهو مخلوق مكرم. الآيات التي بين أيدينا، وقوفنا مع آيتين، ابتدأنا في درسنا الماضي مع آية واحدة ونكمل بالآية الأخرى في درسنا اليوم بإذن الله عز وجل، وهما آيتان جاء فيهما ذكر الصلاة. وقلنا كثيرا ما ذكر أمر الصلاة في القرآن لعلو قدرها وعظم شأنها وارتفاع مكانتها عند الله عز وجل، ولذلك لما لها من أثر على صلاح هذا الإنسان، على صلاح هذا الإنسان في هذه الدنيا وعلى فوزه وسعادته في الآخرة. فهذه الصلاة جاء ذكرها هنا في هاتين الآيتين، لكن اللطيف أن ذكر هاتين الآيتين جاء في وسط آيات تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن قضية الطلاق في مقطع من أطول المقاطع في القرآن الذي تحدث فيها القرآن وعرض لقضية الطلاق في هذا المكان، ففي وسط آيات الطلاق جاء ذكر هاتين الآيتين التي كل منهما يتحدث عن قضية الصلاة، فقلنا هنا كان محل وقوف وتأمل وتدبر، لأن العلماء يجتهدون ويبذلون جهدهم أن يفهموا مراد الله سبحانه وتعالى، بوعي أن هذه الآيات إنما هي رسائل من رب العالمين وجهت لهذا المخلوق الضعيف الإنسان المخلوق المكرم والإنسان العاقل المؤمن صاحب القلب السليم. إذا استوعب أن هذه الآيات ما هي إلا رسائل من ربه وجهت إليه، فإذا هو لا يمر عليها مرورا عابرا، ولا يقرأها ويهذها هذ الشعر وينثرها نثر الدقل، وإنما يقف معها وقف المتأمل المتدبر الساعي إلى أن يعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمات، كيف. والله عز وجل رتب على هذا الفهم أمور عظيمة، قضايا الإيمان، قضايا الجنة، قضايا السعادة والرضا، قضايا كثيرة جدا رتبت على أن تفهم كلام الله عز وجل وأن تدرك مراد الله سبحانه وتعالى، وأن يتبع هذا الفهم الصحيح والإدراك السليم إيمان ويقين ثم خضوع وعمل. وهذا ما أشرنا إليه، ولعله لا ينسى أن العلاقة مع كتاب ربنا عز وجل لها شروط، فالله سبحانه وتعالى يريد أن تكون هناك علاقة وثيقة، علاقة عميقة فيما بينك وبين كتاب ربك عز وجل، وأن هذه العلاقة لا تقوم على وجهها الصحيح إلا إذا توفرت شروط أربعة، وقلنا نكرر ذكرها دائما حتى تبقى حاضرة أمامنا لا ننساها، وحتى دائما الإنسان يسائل نفسه كيف علاقتي مع كتاب ربي عز وجل، هل أنا قائم بتلك الشروط التي بها يتحقق هذا التواصل والعلاقة الصحيحة فيما بيني وبين القرآن؟ فهذه الشروط الأربعة هي: أولا قلنا ما هو، إنما هو اقرأ واسمع وأسمع القرآن، اقرأ القرآن واسمع القرآن وأسمع القرآن. فإذا هذا الشرط الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أن تسمع رسولك صلى الله عليه وسلم يطلب أن يسمعه من أصحابه، فيقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، يقرئه على غيري، يسمع الناس كلام الله. كيف؟ والله عز وجل جعل غايات الرسالة أربعة، ربعها في ماذا وأولها في ماذا؟ في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الناس القرآن، أن يقرأ على الناس القرآن حتى يسمعوا كلام الله عز وجل. فقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن أول مهمة لهذا النبي الخاتم ما هي؟ هي أن يسمع الناس كلام الله، بل حتى أهل الكفر. فقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن هذا الشرط الأول، اقرأ اسمع أسمع. الشرط الثاني، الفهم والتدبر. ليست القراءة حدها حلق الإنسان، وإنما قراءتك لتكون بوابة من خلال أذنك التي تسمع القرآن، ومن خلال عينك التي تنظر إلى ورق المصحف وهي تقرأ، أن يكون ذلك طريقا إلى القلب، حيث العقل، حيث الوعي والتدبر، حيث الفهم والإدراك، وأن تعمل قوة عقلك لكي تفهم مراد الله عز وجل. فهذا الشرط الثاني. والله عز وجل أمرنا بذلك، والله عز وجل عاتب في عدم القيام بهذا، والله سبحانه أخبر أن الغاية من نزول القرآن هو هذا الأمر. أين هذا في القرآن؟ قال ربنا عز وجل في بيان أن الغاية من إنزال القرآن هو التدبر، قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لماذا أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب الله عن هذا السؤال بقوله: ليتدبروا آياته. عاتب في عدم التدبر، قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الشرط الثالث وهو إذا قرأت وسمعت وأسمعت وإذا تدبرت وفهمت، فالمطلوب منك ثالثا أن تؤمن وأن تتيقن، تؤمن بأن كلام الله حق وأن هذا كلام الله جل جلاله وأنه حق، فهذا الكتاب جاءنا من عند الحق، والله هو الحق، والله لا يقول إلا الحق، والحق سبحانه وتعالى إذن هو مصدر الحقيقة، فالحقيقة إنما تؤخذ من كتاب الحق سبحانه وتعالى. فلذلك تتعامل مع ما جاء في القرآن بهذا المستوى، أنه هو الحق الذي لا ينبغي أن يرد على نفسك أدنى خاطرة بأن ما ورد فيه ليس حق. فإذا هذا الشرط الثالث وهو الإيمان، وأن يرتقي هذا الإيمان في سلم الارتقاء حتى يصل إلى درجة اليقين، اليقين بمعنى أن ذلك الأمر استوطن القلب وتيقنه هذا الإنسان، بحيث لم يعد عنده أدنى ريبة في أن هذا الأمر حق، وأنه على استعداد لو كان الناس كلهم في جهة وهو لوحده في جهة لكان مع الحق، وما ضره أن الناس كلهم في تلك الجهة. وهذه هي نتيجة اليقين، اليقين كما كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإذن هذه الشرط الثالث، وهو أن الإنسان يتعامل مع بعد التدبر والفهم بالإيمان واليقين. ثم بعد ذلك هل الأمر يتوقف عند هذا الحد؟ الجواب لا. ما هو عنوان أن الإنسان آمن بهذه الحقائق، وأن الإنسان تيقن أن هذه الحقائق حق ويقين؟ الدليل هو ذاك الخضوع، هو ذاك الانقياد، هو ذاك العمل على المنشط والمكره. فإذا وجد الإنسان من نفسه أن جوارحه لانت مع أمر الله، وأن نفسه لم تعد تتعبه في إخضاع الجوارح لأمر الله، فهنا يعلم على أن الإيمان بالله عز وجل قد فعلا وصل إلى درجة وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه شروط أربعة. فنقول هنا إذا العلماء وفق هذا الأمر وإدراكهم المطلوب نحو هذا القرآن، لذلك تأملوا وتدبروا في ذكر آيتين عن الصلاة في وسط أحكام الطلاق وبدأوا ينظرون. طبعا من العلماء من قال التدبر هنا أتدبر في هذه الكلمات ومراد الله منها، أما في ترتيبها وأنها وضعت في هذا المكان قالوا فنحن نعلم أن القرآن نزل منجما، لم ينزل القرآن كله دفعة واحدة، وإنما نزل منجما في مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في تلك المدة كلها نزل هذا القرآن، ثم رتب بعد ذلك القرآن في الفترة الأخيرة على هذا الترتيب الذي هو عليه في المصحف، وأن الترتيب لم يكن باجتهاد من الصحابة، وإنما كان وحي من الله عز وجل يأتي جبريل عليه السلام ويعرض في كل رمضان القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان في العام الأخير عرض عليه القرآن مرتين وقرأه عليه على هذه السورة التي هو عليها بهذا الترتيب في المصحف. فلذلك إذن فمن العلماء من قال هذا الترتيب له حكمة ربانية قد لا نصل إليها، فمنهم من قال خوفا من أن نقع في الخطأ وأن نتقول، فلذلك قالوا نقف في هذا التبرير والتعليل، وإنما نقف فقط على ما تضمنته كل آية من معاني، ونقف معها وفق هذه الشروط الأربعة المذكورة. ولكن أغلب المفسرين نظروا في هذا الترتيب وأرادوا أن يصلوا إلى تعليل في ذكر آيتين في وسط كم من الآيات المتعلقة بقضية الأسرة، بقضية البيت، بقضية العلاقة الزوجية، وخصوصا في أوقات الخصومة، ثم يأتي ذكر الصلاة في وسط هذه الآيات، فوقف علماء التفسير يتأملوا في ذلك. وقلت في درسنا الماضي أن العلماء ذكروا تعليلا لذلك، فمن العلماء من قال أن الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق إنما هو عرض لقضية العلاقة التي تقوم بين الإنسان والإنسان في بعض مجالاتها وهي العلاقة الزوجية، ثم في بعض مجالاتها وهو في وقت الخصومة، لكنها تحت ماذا؟ تحت علاقة الإنسان بالإنسان. فأراد الله عز وجل أيضا أن يذكر العبد بأن هذا الكتاب كما أنه ينظم علاقتك مع أخيك الإنسان، فأيضا ينظم علاقتك بخالق الإنسان بربك عز وجل، فحتى لا تغفل عن ذلك فيذكرك بالصلاة أيضا، ويبين لك أن هناك أحكاما كما أن هناك أحكام تضبط علاقتك مع زوجتك عند النزاع والخلاف لا ينبغي أن تتجاوزها، فكذلك هناك علاقة فيما بينك وبين ربك فيما أمرك به من عبادات، وأيضا تلك العبادات يمر عليها كما أن الحياة الزوجية تمر عليها حالة الرضا والسكون والفرح، وتمر عليها حالة الكدر والخصومة والغضب، فكذلك بالنسبة للعبادة فإنه يأتي وقت تؤدى العبادة فيه على الراحة والطمأنينة والسكينة، وهناك حالة أخرى تفرض وضعا آخر على الإنسان عندما يؤدي العبادة. ففرق بين حالة الأمن التي تحيط بالإنسان عندما يؤدي العبادة وبين حالة الخوف التي يدخل فيها الإنسان ثم يأتي وقت العبادة. فكما أن هناك آداب وأحكام تضبط علاقة الإنسان مع زوجته في حال الرضا وفي حال الغضب، فكذلك هناك أحكام تضبط لك العلاقة فيما بين ربك، بينك وبين ربك، وفي أداء العبادات على وجه الخصوص، سواء كان في حال الأمن أو في حال الخوف. فإذا هذا التعليل الأول، وهو بمعنى أن الإنسان يتذكر أن القرآن يضبط له علاقته بالناس ويضبط له علاقته برب الناس، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أو التعليل الثاني الذي ذكره العلماء، قالوا لما ذكر الجليل سبحانه أحكام الطلاق واستعرض لشيء من أحوال الناس الأزواج والزوجات وكيف يتصرفون في تلك الحالة، وأن هناك في كثير من الأحيان لا نجد ذاك التصرف وتلك النفس التي في وقت الرضا تعطي والتي في وقت الرضا تتنازل والتي في وقت الرضا تصفح والتي في وقت الرضا لا تقف عند الكدر والأذى بل تتجاوزه، فإنها في وقت الغضب ماذا؟ فإنها لا تلتزم في كثير من الأحيان بهذا الأدب. بل تتجاوزه. ليتها أنها كانت مثلا تتنازل فوقفت على حد العدل، وكانت تعفو وتصفح فوقفت عند عدم التجاوز والظلم، بل وجد أنها في تلك الأحوال في كثير من الأحيان تتجاوز ذلك الأمر إلى ماذا؟ إلى التعدي وإلى الظلم، سواء ذلك التعدي بالأذى باللسان أو الأذى باليد أو التعدي على حقوق الناس أموالهم وغير ذلك من ممتلكاتهم، أو التجاوز حتى في البعد البشري وهو أن يتعدى تلك الخصومة بين الزوج وزوجته إلى أن تتعدى إلى الأطفال الصغار وأن يدخلوا في تلك الدوامة وينالهم ما ينالهم من الأذى والظلم والتعدي. قال العلماء: فلما بين الله جل جلاله أن الإنسان يحصل منه هذا كله وفق ما مر معنا كما قلت في أسابيع بل أشهر، وقد وقفنا مع آيات الطلاق ووجدنا كيف أن هذا الإنسان يتجاوز أمر الله ويتعدى الأدب الذي أمره الله عز وجل به، لا يؤدي الحق الذي عليه لا من الزوج نحو زوجته ولا الزوجة نحو زوجها. وكثيرا ما يكون في تلك الحالة على وجه الخصوص ربما كان جانب التعدي أكثر من قبل الرجل نحو المرأة، لما للمرأة من حالة الضعف يعني الضعف الذي هي فيه، فإن ذلك الأمر يجعل أن الرجل هو الذي يكون منه التجاوز والتعدي والظلم أكثر. قالوا: فلما كان الحال بهذه الكيفية فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس العلاج. وعلاجات القرآن ليست كعلاجات الناس، لذلك عندما والنبي صلى الله عليه وسلم هو من ربى أمته وأصحابه على علاجات القرآن، وخذوا لذلك مثلا: عندما جاءت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه فاطمة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة ابن عمه وأحب أهله إليه، جاءت إليه تطلب منه أن يعينها بخادم، وأمر مال المسلمين بيديه صلى الله عليه وسلم، وجاءته أيضا في وقت قد وفد إليه سبي، أي في وقت مكنة وقدرة، جاءت تشكو أن الرحى قد أثرت في يدها وأن الحبل قد أثر في جيدها وهي تحمل قربة الماء، تشكو إليه جهدا وتعبا في خدمة بيتها ودارها وولدها وزوجها، وتطلب من أبيها أن يعينها بخادم. فماذا كان العلاج وما هو التوجيه الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وابن عمه لمعالجة هذا الإشكال الذي ربما لو عرض على كثير لما اتجه في معالجته إلا في بعده المحسوس وحسب؟ قال لهما: ألا أدلكما إلى ما هو خير لكما من خادم؟ فما كان منهما وهما من أهل الإيمان الصادق إلا أن قالا بلى. فقال: إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33، واحمدا الله 33، وكبرا الله 34، ذلك تمام 100، فإن ذلك خير لكما من خادم. هل كانت هناك المجادلة والمماحكة؟ الأمر انتهى، ورجعت فاطمة بذلك الأمر وشعرت أن هذا هو الربح الذي أخذته، ونعم والله نعم ما أخذ. انظروا علي رضي الله عنه عندما بعد ذلك هذه الوصية، يقول: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليلة. قيل له: ولا ليلة صفين؟ تلك الليلة وما فيها من الأهوال التي أحدقت به وبأهله وبالصحابة رضوان الله عليهم، ماذا كان جوابه؟ قال: ولا ليلة صفين. إذن هذا التعامل بهذا اليقين وبهذا الإيمان وبهذا الرضا الذي يأتي من وحي الله سبحانه وتعالى، هكذا يتعامل أهل الإيمان. فلذلك قال العلماء أن ذكر الله عز وجل لهاتين الآيتين في وسط آيات الطلاق إنما هو بيان للعلاج الذي يعالج الإنسان به ظلم نفسه وجورها، ويعالج التعدي وثوران القوة الغضبية في داخل نفسه. فما هو العلاج؟ المحافظة على الصلاة وأن تقوم لله عز وجل قانتا، هذا هو العلاج. فإذا من العلماء من قالوا إذن أن التعليل لذكر هاتين الآيتين هنا بهذا المعنى والمفهوم، فتعطي دلالة عظيمة إذا تأملها الإنسان. وقفنا في درسنا الماضي مع الآية الأولى وهي قول ربنا عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، واستعرضنا لما ذكره العلماء في هذه الآية. أما الآية الثانية فهي قول ربنا عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية المباركة كم تضمنت من قواعد ومعاني عظيمة، كم تبني عند المؤمن وهو يتدبر فيها بعد أن يقف مع كلام العلماء وينظم بعضه ببعض، فإنه يدرك أن هذه الآية تضمنت على أمور عظيمة جليلة. تضمنت الإخبار عن حكمة الحكيم العليم عز وجل، وتضمنت عن رحمته سبحانه وتعالى، وتضمنت البشارة، وتضمنت أمر التيسير، وتضمنت أمر العدل، وتضمنت بيان مكانة الصلاة، وتضمنت بيان ذكر الله سبحانه وتعالى وقيمة ذلك، وتضمنت بيان سنة الله في هذه الحياة، وأن الحياة لا تسير مسارا واحدا للإنسان وهو الرخاء، بل أنها تتقلب، وأنها لا تكون لأحد سراء كلها أو ضراء كلها، إلى غير ذلك من أمور عظيمة تضمنتها هذه الكلمات المحدودة. وهذا كلام ربنا عز وجل، وهذه ثمرة التدبر والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فنقف على هذه المعاني من خلال هذه الكلمات في هذه الآية المباركة. يقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الفاء تعقيب على ما قبلها. ماذا قبلها؟ قول ربنا عز وجل وقوموا لله قانتين. فهذه البداية في التيسير والحكمة والرحمة والعدل. كيف؟ الله عز وجل أمر الإنسان أن يحافظ على الصلاة، وتبين لنا ما معنى المحافظة. هل معنى المحافظة أنك تؤدي الصلوات الخمس في وقتها؟ معنى ذكره بعض علماء التفسير. هل معنى المحافظة أنك تؤدي الصلوات على أحسن صورة في الأداء والإتقان، وأن المقصود هنا الإتقان؟ معنى ذكره علماء التفسير المحافظة، إلى غير ذلك من الأقوال. فالله أمر بالمحافظة. المحافظة الكلمة التي قلنا تتضمن معنى التفاعل، وكيف التفاعل بينك وبين الصلاة؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ صلاتك تحفظك صلاتك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن حفظت الصلاة وأديتها بحقها وشرطها حفظتك الصلاة وعالجت لك نفسك وزكت نفسك بتلك الصلاة فلذلك لا تجد نفسا تأمر بالفحشاء والمنكر. تنزل المصائب على الإنسان وتصيبه فيما يحب أو توقع به ما يكره فيضعف الإنسان، فمن حافظ على صلاته ماذا؟ تعينه الصلاة فلا يضعف في وقت المصاب، فيخرج منه ما قد ينقض إيمانه أو يدل على ضعف إيمانه. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأهل الخشوع عند المصاب لا ترى منهم إلا موقفا حسنا، رضا بقضاء الله ورضا بتدبير الله عز وجل، فلا تجد التسخط ولا الجزع، بل الرضا والقبول بما قدره الله سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل: حافظوا، أي هذه المفاعلة بينك وبين الصلاة، مطلوب منك أن تحفظها، فبقدر ما تعطي تأخذ جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، فإن حفظت الصلاة حفظتك الصلاة. فإذن الأمر بالمحافظة، ثم الأمر أن المحافظة أعلى ما تكون للصلاة الوسطى. وقلنا أيضا أقوال المفسرين في المراد بالصلاة الوسطى، وأن أقوى الأقوال يدور على صلاتين: صلاة الفجر وصلاة العصر، والجمهور على أنها صلاة العصر، ولكن من قال صلاة الفجر له حظ أيضا من الدليل والنظر. وإن نظرنا إلى الصلوات فإننا نجد هاتين الصلاتين هما من أعظم الصلاة حقيقة. من تأمل النصوص يجد أن صلاة الفجر وصلاة العصر أن التنويه بشأنهما عظيم. ثم: قوموا لله قانتين، المقصود بالقنوت هل هو مطلق الطاعة أو هو قضية العمل القلبي وهو الخشية والسكينة، أو هو ثبات الجوارح في الصلاة، أو هو ذلك كله؟ والصحيح أنه يجمع ذلك كله. فلذلك القنوت هو المراد ذلك الأمر الذي ابتداء يبتدئ من أين؟ يبتدئ من الداخل ويظهر أثره في الخارج. فالقانت هو الذي ابتدأ قنوته من إيمان صادق، فوقف في صلاته مستشعرا عظم من وقف بين يديه وعظم من يناجيه، وما ينبغي أن يقف في تلك الحال، فظهر ذلك حتى بدا ذلك على ملامحه، فمن نظر إليه يدرك هذا المعنى فيه. وكما أشار إلى كلمة حاتم الأصم رحمة الله عليه، وقد سأله الإمام أحمد رحمه الله، قال: يا حاتم، أتحسن تصلي؟ هل تعرف كيف تصلي؟ قال: كأني أظن أنني أحسن ذلك. قال: كيف؟ قال: أتوضأ فأحسن الوضوء، ثم أمشي إلى المسجد بسكينة ووقار، ثم أدخل بيت ربي بتعظيم وإجلال، ثم أكبر تكبيرا بتوقير، ثم أقرأ قراءة بترتيل، ثم أسجد سجودا بتذلل، وأركع ركوعا بخشوع، ثم أجلس وكأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي وكأن الصراط تحت قدمي، ثم أسلم وما أدري أيتقبلها الله مني أو يردها علي. إذن وقوموا لله قانتين، إذن هو ذلك المعنى الإيماني الذي ابتدأ من القلب، ثم بعد ذلك خضعت له تلك الجوارح. فهنا الله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان وجعل في غريزته حب الدنيا وكراهية الموت، والذي جعل حركته تدور بقوة الحب، فإن أقوى قوة محركة في هذا الكون هي قوة الحب. فالإنسان وكذلك الحيوانات والمخلوقات هي تتحرك بهذه القوة نحو ماذا؟ نحو مراد واحد. فالإنسان يتحرك بقوة الحب نحو ماذا؟ نحو السعادة، نحو تحقيق اللذة، نحو دفع المكروه والمبغوض. فالإنسان إذن ينطلق بهذه القوة وهي قوة الحب متجها إلى هذه اللذة التي هي السعادة، وأن الطريق الذي يحقق له ذلك هو ماذا؟ هو تحصيل الشيء النافع ودفع الشيء المكروه، لأن الشيء النافع إن حصل أوجد للإنسان هذه السعادة واللذة، والشيء المكروه المبغوض إن حصل أوجد الألم. والناس كلهم بهذه الطريقة يعملون. ولكن قد يقول الإنسان لكن نجد الناس يعملون الأشياء المتضادة ويقومون الأشياء الشيء الواحد بالتقويم المتضاد. المرجع إلى ماذا؟ المرجع إلى قوة العقل. قوة العقل أنيط بها أن تكون هي محل الميزان لوزن الأشياء، وهذه هي المهمة الكبرى والرئيسة للعقل، ومن هنا جاءت أهمية العناية بالعقل، لأنه هو الجهة الموكل إليها هذا الأمر. والله عز وجل جعل وحيه مقصوده الأكبر ما هو؟ إصلاح هذا الداخل، حيث العقل وحيث النفس. ولذلك عول الأمر على هذا. أليس في كتاب ربنا عز وجل نجد قول الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ونجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأنه محل العقل، والعقل أنيط به هذه المهمة الكبرى، وهو وزن الأشياء وتقويمها. أي تقويم؟ هل هي نافعة لي أو ضارة لي؟ هذه هي المهمة الكبرى للعقل. لذلك مقصود الوحي ما هو؟ مقصود الوحي إصلاح هذا الميزان حتى يزن الأمور بميزان صحيح، ويقوم الأشياء تقويما صحيحا. أما إذا لم يهتدي هذا العقل، هذا الميزان، بنور الوحي، ما الذي سوف يحدث؟ سوف يزن الأشياء، ولكن ماذا؟ سوف يزن وزنا ضالا، وزنا منحرفا. فالنافع يضعه في دائرة الضار، والضار يضعه في دائرة النافع. فإذا اختل عندك آلة الميزان، ماذا ترجو بعد ذلك من هذا الإنسان؟ لذلك القرآن نجد عندما نزل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب به الكفار، خاطبهم بقضية واحدة. ما هي القضية التي بها يصلح هذا الميزان؟ قضية الإيمان. ولذلك بعد أن صلحت هذه القضية ماذا حدث؟ تتابعت الأحكام. لماذا؟ لأن أصبح هناك مكان قابل، وأصبح هناك ميزان يزن الأمور بصورتها الصحيحة. ولذلك وجدنا ذلك التسليم المتتابع أمر اعتاده الناس عشرات السنين، ينتهي بآية واحدة، بآية واحدة تنزل آية الخمر: هل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا؟ قالوا: انتهينا يا رب. لماذا؟ لأن الميزان أصبح صحيحا. الميزان أعظم شيء في صحته أنه يقبل أن مصدر التلقي هو وحي السماء، وأن الذي يعلم ما هو الذي ينفعني بحق ويقين، ويعلم ما يضرني بحق ويقين، هو الله العليم الحكيم المالك الخالق الخبير اللطيف الرحيم، لذلك سلم له الأمر. فهنا نجد إذن هذا القنوت الذي هو ينطلق من القلب ثم يظهر، ننظر إلى الرحمة الحكمة العدل. لما كان هذا الإنسان مخلوق قال الله عز وجل وهديناه النجدين، ومما غرز فيه حب الدنيا وأن الإنسان يكره الموت، انظر إلى رحمة أرحم الراحمين، لم يكلف الإنسان فوق طاقته. لئن كان هذا القنوت يحتاج حالة أمن تحيط بالإنسان تمكنه بأن تكون كل مشاعره تتجه نحو هذا القنوت، فإنه إذا كان ما حوله أمر مخوف وأمر مترقب أن ينزل ضرا وضررا بهذا الإنسان، فانظر إلى مستوى التكليف كيف أن هذا الحكيم الرحيم نزل في مستوى هذا التكليف في مخاطبة الإنسان. فلذلك التعقيب هنا أي أن هذا القنوت الذي أمرتم به وجعل شرطا لصحة الصلاة في حالة واحدة لا يكون شرطا لصحتها. ما هو أو ما هي تلك الحال؟ فإن خفتم. إذن راعى الحكيم عز وجل بشريتك يا ابن آدم، راعى ضعفك، راعى تعلقك بالدنيا، فلذلك جاء التشريع موافقا لتلك الحالة. سبحان الله، عندما يغفل الإنسان وخاصة الذي يريد أن يعلم، وكذلك الأبوين وهم يقومون بعمل التربية للأبناء والأولاد ويخفى عنهم هذا المنهج، كم يوقع الناس في عنت. فالذي خلقت ويعلم حقيقة حركة هذه النفس وما ينتابها ويتنازعها، والله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك نجد التكليف ثم عندما وجود عدم القدرة يعطيك المخرج والحل. عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وقعت على أهلي في نهار رمضان، جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن هذا أمرا محرما، غلبته نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين كاملين. قال يا رسول الله ما وقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، إذا شهر لما استطعت فكيف بشهرين؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله ما أملك شيئا، ما عندي ما أتصدق به، فقير. فالأول لا يطيق للعلة التي ذكر، والثاني لا يطيق لأنه فقير. هل قال له اذهب وتصرف؟ قال اجلس. فجاءه شيء من مال الصدقة فأعطاه جرابا فيه تمر يطعم 60 رجلا، قال خذه وتصدق به كفر عن نفسك. قال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أفقر مني، أفقر إنسان في المدينة. ماذا قال له؟ قال خذه وأطعم أهلك وعيالك. إذن هذه الطريقة الربانية التي نجدها في القرآن ونجدها ما سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي تعليمه وتربيته، نجدها في القرآن، ها هي بين أيدينا. هناك أمر وقوموا لله قانتين، أمر يستدعي مجاهدة النفس، أمر يستدعي تطهير القلب، أمر يستدعي أطر الجوارح مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاء الخوف وأصبح ذهن الإنسان ماذا؟ مشتتا، مشتتا وفق ماذا؟ وفق هذه الغريزة التي خلقت فيه حب الدنيا. فلذلك نرى أن هذا التكليف ماذا؟ إذا به ينخفض في مستوى المطلوب. ما هو؟ أي في حال الخوف لا يلزمكم تلك الحال السابقة، ولكن يلزمكم شيء لا ينبغي أن تتنازلوا عنه، إنك أنت مؤمن لا بد أن يظهر إيمانك، ولكن ذلك في وفق ما تطيق. قال الله عز وجل: فإن خفتم، أي لم تعد في حال أمان. وهنا لاحظوا، فإن خفتم، ليدخل في ذلك كل سبب ترتب في حصوله خوف على هذا المصلي، سواء كان هذا الخوف من عدو من البشر أو عدو من السباع والزواحف وغيرها. فإذا كان لذلك إن خفتم، ليدخل في ذلك كل الأنواع التي تسبب خوفا للمصلي. فإن خفتم، واضح؟ إذن جاء بهذه الكلمة ليدخل في ذلك كل ما هو سبب للخوف. فإن خفتم، وأيضا الخطاب بالجمع ليدخل فيه الفرد من باب أولى، والخوف على الفرد أكثر وقوعا ولا على الجماعة؟ الخوف على الفرد، لأن الفرد ضعيف، بمعنى أنه إذا عذر الجماعة فمن باب أولى أن يعذر إيش؟ أن يعذر الفرد عند حصول الخوف. فإن خفتم فرجالا، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما معنى رجالا؟ على أرجلهم. رجال جمع راجل، والراجل هو الماشي على قدمين. فرجالا أي على أرجلكم وأنتم تمشون. وهنا ذكرنا في الآية الماضية أن الآية دلت على ماذا؟ على فرض القيام، لأنه قال وقوموا. وأما الرجال هنا، ما المقصود؟ المشاة. والمصلي ما هو المطلوب منه؟ هل يصلي وهو يمشي، ولا يصلي وهو ثابت في مكانه؟ وهو ثابت. فقوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا، فدل إذن المقصود هنا الرجال جمع راجل، وهو الذي يمشي على أقدامه، أي صلوا على تلك الحال وأنتم مشاة. إن كنت تريد في وقت قتال ومنازلة العدو فتصلي وأنت في وسط المنازلة على الحال التي يضطرك النزال أن تتحرك فيها. إن كان العدو مثلا سبع وأنت تريد الفرار منه فتصلي على تلك الحالة. فإذن المقصود فرجال، إذن المقصود على، أي صلي على تلك الحالة فرجالا أو ركبانا. رجالا أو ركبانا، والركبان جمع راكب، أي صلي على حالتك سواء كنت ماشيا على قدميك أو كنت راكبا. والمقصود هنا كما قال العلماء، أي أنه إذا ما الذي الآن في هذه الحال سقط عنه من المطالب والشروط للصلاة؟ إذا سقط عنه قضية القنوت القانت، وسقط عنه قضية إيش؟ التوجه للقبلة، وسقط عنه قضية ماذا؟ قضية القيام والثبات. كل ذلك مراعاة لماذا؟ لحالة الخوف، ومراعاة لتلك الغريزة التي جعلها الله عز وجل فيه. لكنه ماذا؟ لكنه لم يعذرك عن ماذا؟ عن أن تصلي. وأمره بالصلاة هنا سبحان الله في مصلحتين. طبعا الصلاة بهذه الحال، أولا هل هذا سوف يشق على الإنسان؟ الجواب لا، لأنه في صلي على الحركة التي أنت سوف تتحرك بها، وأنت تتعامل مع هذا السبب الذي أوجد عندك هذا الخوف. لكن حقيقة إذن هذا أول شيء، أن التكليف هنا ميسور وغير عسير على الإنسان، لكنه يحقق لك مصلحتين عظيمتين. المصلحة الأولى وهي الأهم حقيقة، وهي الأهم، أنك تختبر مستوى إيمانك، أن تدرك أن هذا الإيمان الذي تقوله وتنطق به أنه مبني على صدق، والله عز وجل يبتلي ليختبر، والاختبار لمصلحتك أنت لا لأن الله لا يعلم حقيقة ما في قلبك، ولكنه رحمة بك أن الله يبتليك لتكتشف حقيقة ما في نفسك. كم من إنسان قد يخدع ويظن أنه أصدق الناس إيمانا، ويقول، ومن الذي يمنعك، يمنع الإنسان أن يقول أنه صادق الإيمان، وأنه لو مهما حصل لن يتراجع عن ذلك، ومهما كذا لن يكون إلا كذا، فإن الإنسان يتكلم. لكن ما الدليل؟ ما الدليل الذي أنت تكتشف به صدق كلامك، الذي أنت تعرف صدق هذا الأمر، وأنت تلقى ربك عز وجل بهذا الإيمان، والثمن جنة أو نار؟ فانظر إلى الحكيم العليم، ما جعلك تسير في طريقك وأنت مخدوع؟ ما جعلك تستمر في هذه الحياة ثم تأتي يوم القيامة وتفاجأ بأن الذي فعلت لا شيء في ميزان الله؟ فلذلك ماذا؟ يبتليك الله بهذه البلاءات. يا إخوتي، لو أدركنا حكمة الابتلاء وتفطنا لهذا الأمر، والله لما وقف كثير من الناس من البلاء موقف التسخط والجزاء، بل موقف الرضا، لأن الثمن على هذه الأيام التي تقضيها في الدنيا التي هي عشية أو ضحاها، الثمن جنة عالية، جنة يرى أهلها ربهم عز وجل ويتكلمون مع الجليل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أو نار حامية لا يطيق الإنسان حرها وألمها. الثمن لهذا العمل، أليس لو تأملت هذا التأمل الذي ذكرته، والله الإنسان يقول ما أحكمك يا الله، ما أرحمك يا الله، لأن ليس لي تجربة أخرى. فالله عز وجل يعطيك مواطن اختبار أنت تكتشف نفسك بها، يعطيك مال ثم يحرمك لحظة، ما حرمك لأنه يريد أن يمنعك، حرمك لكي تظهر لك حقيقة نفسك، أخذ المال ليرفع أمامك مرآة ترى فيها حقيقة نفسك، أخذ من تحب من ولد أو من زوجة أو من أب أو من أم أو من صديق ليرفع أمامك مرآة ترى فيها حقيقة ما في نفسك، ترى فيها الإيمان الذي تريد أن تلقى به ربك عز وجل ما هي حقيقته. هل أنت تضع قدمك على أرض صلبة، أو أن الإنسان يخدع نفسه؟ إذن هذه قضية الابتلاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ولذلك وسلم قال للمرأة التي مر عليها وهي عند القبر تبكي بجزع على ابنها مات، قال لها اصبري، قالت إليك عني، اذهب عني، فإنك لم تصاب بمثل مصيبتي. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في تلك الحال. بعد أن ذهب قالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقولين هذا الكلام؟ ندمت وجاءت إليه وتعتذر كما يفعل الكثير. ولذلك هذا من أدق الموازين الذي ينبغي أن تنتبه وتزن به إيمانك، ما هو الموقف الأول، ما هي الكلمة الأولى عند نزول البلاء وعند نزول الصدمة، أين اتجهت تلك الكلمة، إلى الله أم إلى غيره، كلمة الرضا أم السخط، أين اتجه القلب، هل فزع إلى الله أم إلى الناس؟ هذه موازين دقيقة. فعندما جاءته وأرادت أن تعتذر ماذا قال لها؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الكلمة الأولى والموقف الأول، هذا هو الميزان. فلذلك إذن الصبر والموقف إنما يكون في الحالة الأولى. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا. فلذلك نقول هذه البقاء على أن تؤدي الصلاة قلنا لها ثمرتين، الأولى أنها تكتشف بها ماذا؟ إيمانك، أنك في وقت الشدة ما تركت الصلاة، خاصة وأن الله ماذا؟ عذرك بأن تؤدي الصلاة على طريقة ميسورة لك. ما عارضت ذلك الأمر الغريزي، لكن أيضا مطلوب منك أن إيمانك لا تفقده، ولا تكون الدنيا أيضا أغلى من إيمانك بكل وجه، وإنما تصلي والأمر ميسور. إذن هذه أقول الفائدة الأولى وهي الأعظم، أنك تختبر بها صدق إيمانك. والآن الناس قد يترك الصلاة والله ليس فقط للخوف، بل لأجل متعة وشهوة، لأجل لذة محدودة، فإنه يترك الصلاة ويؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، والخائف ما عذر أن يفعل ذلك. إذن هذا المقياس الأول. المقياس الثاني ما هو؟ أيضا مقياس رحمة بك وعطاء من الله. في حال الخوف الإنسان ماذا؟ الإنسان بطبعه إذا نزل به فإنه يعمد إلى ماذا؟ يعمد إلى أرجاء، إلى أرجاء ما يدفع عنه ذلك الضرر. فلذلك المؤمن عندما أصابه هذا الخوف هو عندما يصلي إذن يستعين بماذا؟ يستعين بأرجاء من عنده القدرة أن يدفع عنه سبب الخوف، ولا شيء يستجلب معية الله ومعونة الله ونصرة الله وحفظ الله وتأييد الله مثل أن تتقرب إليه بالعبادة، وخاصة في أوقات الشدة. فتكون أنت بهذا العمل كما أنك عرفت صدق إيمانك، هذا من جهة. من جهة أخرى استجلبت لنفسك أقوى الطرق لدفع هذا السبب المخوف، وهو استعنت بالقوي العظيم الكبير جل جلاله على أن يدفع. وهل هناك شيء يقوى على قدرة الله؟ الجواب لا. فيكون بهذا حققت هاتين الفائدتين، عرفت صدق إيمانك واستعنت بالقوي العظيم الذي إن نصرك فلن تغلب، وإن حفظك فلن تؤتى، وإن أعزك فلن تذل ولن تهان. والله إن أعزك لن تهان، وإن حفظك لن تغلب ولن أبدا. فلذلك إذا استشعر المؤمن هذا المعنى، استشعر إعذار الله له، واستشعر أن الله ما أراد أن يتخلى عنك، وأنك تفعل الأمر الذي تستنزل مدد السماء لك، فإذا رب الإنسان نفسه على ذلك، وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الشدة، تعليم للصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم عند قدمه لرآنا. الجواب: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذن هناك عمل لاستجلاب معونة الله سبحانه وتعالى واستنزال مدد السماء للإنسان. إذن هذه فائدتي. ولذلك كما الإنسان سبحان الله لو أننا نعقل وفق هذا الأمر ونراجع أنفسنا. ذلك الإنسان الذي نزل به أمر ومصاب ومصيبة، فنجد أول ما إن كان في جانب الطب والعلاج، أول ما نزلت المصيبة قال اذهبوا للمستشفى الفلاني أو الطبيب الفلاني، أما كلمة يا الله آخر شيء. وإن كان غير ذلك قال فلان أو فلان، أما يا الله آخر شيء. أو يذكر فلان وفلان، وأما لفظ الجلالة فآخر شيء. لو أن الإنسان استوعب هذا الأمر، والله كم سوف يحزن الإنسان ويبكي ألما على مواقف كثيرة رفعت له المرآة ليرى فيها صدق إيمانه، لكنه لم يعي ولم يفهم معنى الابتلاء والامتحان والثمرة العظيمة التي يريدها الله عز وجل لك، والرحمة الكبيرة التي تستبطن الابتلاء لم يتفطن لها هذا الإنسان. كم من مرة أصيب الإنسان بأمور وتجد سبحان الله الكلمة الأولى أين ذهبت، والخطوة الأولى أين ذهبت، القدم أين اتجهت، نحو أن تصلي أو إلى غيره، الكلمة نحو يا الله أو غير الله، اليد امتدت إلى أن تتوضأ أو إلى غير ذلك، أين اتجهت؟ استعرض مواقف مضت لك ثم انظر كيف كان موقفك فيها. فإذن هذه مقاييس مهمة جدا وعظيمة جدا، والقرآن كم يذكرنا بها. فيقول الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذن على الحال التي أنتم عليها مشاة أو أنتم ركبانا على الدواب التي تكونون عليها. فإذا قلنا سقط ماذا بهذا الإعذار في هذه اللحظة؟ سقط الثبات والقيام، قوموا. سقط قانتين، قضية الخشوع. العلماء أيضا تأملوا في قضية هل هذا الأمر أيضا مجوز لقصر الصلاة؟ من العلماء من قال ذلك وأخذوا بهذا القول، وإن كان قول الجمهور أنه على ما هي عليه، بل من العلماء قالوا يصلي ركعة واحدة. إذن سبحان الله، ليش؟ لأن العلماء انطلقوا من هذا الفهم العميق لطريقة رب الأرباب جل جلاله مع عبيده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يريد أن يتعلم وأن تعلم الناس كيف يحبون ربهم وليس كيف يبغضون ربهم. لذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه الإمام التابعي، يقول أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم قال لو شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون بين الناس بالنصيحة. يقول هؤلاء في فقه الصحابة لا أحد أحب لله عز وجل منهم. فإذن هذا إعذار الله سبحانه وتعالى. إذن رأينا فيه قضية الرحمة، التيسير، رأينا فيه قضية العدل. العدل لما كان التكليف في وقت شروطه متوافرة ارتفع معيار التكليف، لما كانت الشروط مفقودة انخفض مستوى التكليف. وأيضا جاء التكليف محققا لمصالح في تلك الحال. قال الله عز وجل فإذا أمنتم، أي إذا رجعت. إذن هذا الاستثناء الآن من تلك الشروط التي في الآية الأولى استثنيت بماذا؟ بكلمة الخوف، فإن خفتم. ورأينا هذه الكلمة ماذا تضمنت، فرجالا وركبانا ماذا تضمنت من هذا المنهج العظيم. رأينا فيه الحكمة، رأينا فيه العدل، رأينا فيه التيسير، رأينا فيه الرحمة، رأينا فيه أيضا المصلحة للإنسان، رأينا فيه أن الإنسان بهذا يصبح لا يخدع، لا تخدع، واضح؟ فإذن كل هذه المعاني في جملة واحدة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم يقول الله عز وجل فإذا أمنتم. سبحان الله، هذا الحرف الفاء، وإذا، قال العلماء هذه الكلمة بها بيّنت الآية البشارة. ما الفرق بين فإن وفإذا في اللغة العربية؟ ما الفرق؟ يعني ليش ما صارت الاثنين فإذا وليش ما صارت الاثنين فإن؟ قالوا هذا الترتيب فيه بشارة. كيف؟ قالوا فإن خفتم، بمعنى أن ذلك الأمر ليس دائما، أي ليس الحالة سوف تكون دائما حالة خوف. وأيضا فإن في حالة إيش؟ الاستبعاد، أي أنه ليس، يعني بمعنى أنه لا يراد لك أن تعيش حالة الخوف الدائم، وكأن الله سبحانه وتعالى يرجو لك ويريد لك أن لا تكون حياتك يغلب عليها حالة الخوف. إذن هذا بكلمة فإن. فإن وقع الخوف ففي قوله فإذا، قال العلماء فإذا أفادت البشارة، بمعنى أنه في حال الخوف فإذا أمنتم، أي إذا حصل الأمن وأنه لا بد حاصل، أي بعد الخوف سيكون أمن، فليس هناك يبقى الخوف الدائم لهذا الإنسان. فقوله فإذا أمنتم، أي فإذا انتقلت حالكم من الخوف إلى الأمن. وقوله فإذا أفاد أنه ماذا؟ أن ذلك حاصل. قالوا فحقق البشارة للإنسان، فلذلك ما من خوف تقع فيه إلا وماذا؟ وارجو من بعده خروج منه، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وكما قال العلماء بالتأمل لا يغلب إيش؟ لا يغلب عسر يسرين. قالوا لأن العسر جاء بإضافة الألف واللام، قالوا والألف واللام هنا للعهد، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر فكونه تكرر أي أن العسر المذكور في الآية الثانية هو نفس العسر الأول. قالوا لكن اليسر ماذا؟ نكر، فدل ذلك على أن اليسر الثاني ليس هو اليسر الأول، فلذلك قالوا لا يغلب عسر واحد يسرين. وهذا قيمة التأمل والتدبر. وهنا كم يجد الإنسان كلما اتسعت مداركه لهذه الفهوم، والله يجد أول ما يجد حبا لربه، حبا لربه، ويجد طمأنينة في قربه من ربه، ويجد أن ليست القضية كما للأسف قد يتصورها من جهل، وكأن العلاقة علاقة سجان مع مسجون، ليست قضية أغلال وآصار، ليست قضية إلا مصلحة لك يا ابن آدم. لذلك العلماء لما قرأوا الوحي بهذا الفهم الدقيق ماذا أدركوا؟ أدركوا أن الشريعة كلها مبنية على ماذا؟ على مصلحة هذا الإنسان، على مصلحتك أنت يا ابن آدم. فلو وعى الناس ذلك وفهموه ما تعامل الإنسان. والله لذلك نقول لماذا لا يطير الناس شوقا إلى ربهم عز وجل فرحا؟ الإنسان ينبغي أن يكون هذا حاله مع ربه، يتلقى حكم الله كتلقي الظمآن في الصحراء في اليوم شديد الحر للماء البارد. كيف يتلقى، كيف يمد يده لكأس فيه ماء بارد وهو بتلك الحال في يوم شديد الحر في وسط الصحراء قد أيس من الحياة، ثم يقدم له ماء بارد؟ كيف يتلقاه، كيف يشربه، ما هي لذته على نفسه وقلبه؟ يحتاج أن نجتهد وأن نتعلم وأن نجاهد أنفسنا حتى تتلقى أحكام الله بهذه النفسية. بهذا التلقي، بهذه الروح، لا أن الإنسان يأتي يفعل الشيء ما يسأل، وإذا فعل وقيل له أخطأ يأتي بكل وجل وكأن حكم الله يعني لا سوف يدخله في قيد. هذا المفهوم من قال؟ من قال أن دين الله عز وجل هو بهذه الطريقة؟ من قال أن الله يريد أن تعيش في الإيمان وأنت تحمل نفسية بهذه النفسية؟ والله يقول فلنحيينه حياة طيبة، ذلك الحياة الطيبة حياة الرضا، حياة الفرح، حياة السرور. فإذا ما، ولكن كيف السرور؟ الناس يفهمون السرور هو أن هذه الأحكام تقيدك، السرور هو كيف تخرج من تلك الأحكام. ولذلك ويريد أن يسأل وأن يحتال وأن يغير في صيغة السؤال حتى يجد في زعمه من يخرجه من ذلك القيد، ثم أيضا ويبقيه في أنه مستجيب لأمر الله. هذه روح حقيقة لا ينبغي لمؤمن جاد صادق أن يعود نفسه أن يتعامل مع وحي ربه بهذه النفس، والله لا ينبغي. أن تتخيل ماذا كان يقول السلف، يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك بما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. إذن هذه الحياة الطيبة هي الحياة عندما تفهم معنى الإيمان، مثل ما رأينا في قضية الابتلاء، كم الناس يعني يتمنى ويدعو ويعني يتمنى بأن لاقى عليه بلاء. طيب الله قدر البلاء، الله قال في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون؟ الثمن الجنة والنار، ثم لا تعرف نفسك أنت هل أنت ماشي طريق يوصلك إلى الجنة أو إلى النار، ما عرفت ذلك. طيب تريد الله العادل الحكيم الرحيم إذا كنت أنت جاهل أن يتركك لنفسك؟ أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ الله أعدل العادلين جعل هذه سنة على جميع البشر، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك أنت تكتشف حقيقة ما في نفسك، إذن هذا خير لك. إذن لا تتمنى أنت البلاء، لكن إن حصل البلاء وقدره ولا بد أن تبتلى، ليس هناك أحد إلا يبتلى، ولكن كما قال مسلم يعني أشد أن البلاء واقع بالناس وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن الإنسان يبتلى على قدر إيمانه، وهذا من الرحمة والحكمة. ما يأتيك البلاء أشد مما عندك من الإيمان، لكن إذا فعلت الإيمان واجه هذا البلاء. لكن إذا ما فعلت الإيمان وخدعك إبليس ونفسك الأمارة بالسوء انهزم، وإلا سلاحك موجود. فإن من كمال عدله أنه لا يبتليك بشيء أكبر من إيمانك. فإذن هذه حكم، فيقول الله عز وجل فإذا أمنتم، إذن قلنا فيها بشارة أن بعد الخوف ماذا يكون؟ يكون أمن، يكون أمن. فلذلك مهما نزل بك من الخوف فترقب بعده ماذا؟ أمنا. قد يقول إنسان كم من خائف ثم مات في خوفه، نقول والله إن كان صادقا مع ربه سيعقبه أمن. والله عز وجل أعطى هذه الضمانة لمتبع هدى في آيتين عظيمتين. قال الله عز وجل في سورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يشقى، لا يكون شقيا، والخائف في الآخرة شقي، فلذلك متحقق له الأمن، لكن متى؟ إن كان متبعا للهدى فسوف يعقب الخوف أمن بيقين، بيقين لأن الله أخبر عن ذلك. فمن تبع هداي فلا خوف، الله يقول لا خوف، لا خوف عليه. مآله إلى ماذا؟ مآله إلى نجاة وإلى فوز. إذن هذه البشارة التي تضمنها حرف الفاء واسم الإشارة إذا. وما أعظم القرآن، وما أعظم هذه اللغة، لغة القرآن، اللغة العربية، التي لو كان هناك لغة فيها الكفاية والقدرة أن تستوعب هذه المعاني العظيمة الربانية لنزل القرآن بها. فلذلك البشارة في قوله فإذا، أي فإذا خرجتم من الخوف ورجعتم إلى حالة الأمن. فإذا أمنتم، وأمنتم أي أصبحتم في حال أمن. فاذكروا الله، فاذكروا الله. هنا سبحان الله الفاء أيضا، وهنا فائدة أخرى للفاء، وهي طبعا الفارق بين الفاء وثم ماذا؟ التعقيب السريع، وثم التعقيب على التراخي. ولاحظوا فإن خفتم، فمن البشارة في فإذا ما قال ثم إذا أمنتم، قال فإذا أمنتم. أيضا من البشارة أنه جاء بالفاء ولم يأتي بثم، لأن الفاء تفيد إيش؟ تفيد التعقيب السريع، وثم تفيد إيش؟ التعقيب البطيء. فمن البشارة جاء بالفاء أيضا للتعقيب السريع. وأيضا كما أن الله يبشره، فإنه ماذا؟ أيضا يريد منك ما يدل على أهليتك لهذا العطاء، على أن هذا العطاء واجه ماذا؟ واجه مكانا صحيحا يستحقه. ما هو المطلوب؟ فاذكروا الله. الشكر أول واجب على ابن آدم، شكر المنعم، فإن إنعامه سابق لعملك ومع عملك وبعد عملك. فاذكروا الله، فاذكروا الله شكرا. هنا التعقيب سبحان الله يدل على هذا الأمر. اذكروا الله هنا هل المعنى على ظاهره وهو ذكر الله باللسان، أو المعنى ما سبق وهو الصلاة؟ على قولين للمفسرين، فمنهم من قال ذكر الله، بل هناك قول ثالث قالوا يدخل فيه كل ذلك من ذكر الله والصلاة بحسب الحال التي انتقل فيها الإنسان من الخوف إلى الأمن. فاذكروا الله. طيب من قال الصلاة؟ طيب لماذا لم يقل فإذا أمنتم فصلوا كما علمكم الله؟ ولماذا قال فاذكروا الله فسمى الصلاة هنا ذكر ولم يسمها صلاة؟ وهذه لطيفة. قال العلماء لأمرين. الأمر الأول قالوا لأن الذي أخرجه من الخوف هو من؟ الله. فلذلك أراد من هذا الإنسان إذا رجع إلى الصلاة أن يتذكر شيئا يعينه على الشرط المطلوب وهو القنوت. ما هو الشرط؟ ما الذي سوف يعينه على ذلك؟ عندما يتذكر أن الذي أخرجه من هذا الأمر المخوف هو الله، وأنه الآن يصلي لله الذي أخرجه من ذلك الأمر، فيكون في هذا التذكير دافع عظيم أن يصلي الصلاة بحقها. واضح؟ وهذا معنى في غاية اللطف، أنه عدل عن ذكر الصلاة وجاء بلفظ فاذكروا الله، حيث أن الإنسان وهو قد خرج من الخوف فلا يدخل في أداء الصلاة أداء وظيفيا، وإنما يستفيد من موقف الخوف ذاك الذي مر عليه فيتذكر، فيكون الخوف هنا أصبح إيش؟ أصبح منفعة بالنسبة له، وأصبح طريق يجعله يصلي بخشوع ويصلي صلاة قانت عندما يتذكر أنه الآن يقول الله أكبر. فهذا العظيم الجليل الذي أوجد له مخرجا وأوجد له فرجا من ذلك الضيق والكرب هو الآن يصلي له، فلذلك يكون في هذا الأمر مدعاه أن ينصرف الفكر كله نحو هذا الرب العظيم. قالوا فلذلك عدل عن الصلاة إلى فاذكروا الله. ومن العلماء من قال ليشمل أن الانتقال قد يكون هذا الانتقال أخرجه أن الصلاة خلاص قد صلاها، ولكن إذا انتهى أمر الصلاة وقد صليت فإن هناك أمر آخر، شكر آخر، لا تنتظر الصلاة الأخرى مباشرة، أدخل في ذكر الله. ويا إخوتي، هنا ثلاثة معايير أتمنى أن نعيها وأن نحفظها، لأنك إن نظرت التكليف مناط بثلاثة أمور فيك: عقلك، نفسك، جوارحك. التكليف مناط بهذه الجهات الثلاث. أعظم وأعلى معيار لسلامة العقل ما هو؟ علمك بربك وقبولك في التسليم له، أنه هو الذي يضع لك معيارية الميزان، وأن هذا مبني على ماذا؟ على علم صحيح. إذن كيف أزن قلبي؟ بقدر علمي بربي. النفس ما هو معيارها؟ على قدر محبة الله، والمحبة تابعة لماذا؟ على قدر العلم. كلما ازداد العلم الصحيح ازداد الحب الصحيح لله. إذن هذا معيار القلب وهذا معيار النفس. معيار الجوارح على قدر علمك بالله كان حبك لله، وعلى قدر حبك لله كان ماذا؟ كان ذكرك لله. واضح؟ ولذلك عاير نفسك على هذه الموازين. من كان لا يذكر الله إلا قليلا، والله كيف يرتاح، كيف يطمئن على علم في قلبه وعلى حب لله في نفسه ما جعلت هذا اللسان يتعلق بذكر ربه؟ كيف يطمئن الإنسان؟ ولماذا لا نتفطن لمثل هذه الأمور أن تذكر الله؟ الإنسان يكثر ذكر من امتلأت النفس بحبه، والنفس تحب من امتلأ القلب بالعلم به واقتنع بأن منفعته ومضرته عنده. إذن هذه معايير مهمة. فلذلك يقول: فإذا أمنتم فاذكروا الله. وأيضا إذن الفاء أفادت إيش؟ أفادت التعقيب السريع. لا تتوانى، لا تتأخر عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. فاذكروا الله كما علمكم، الكاف للتشبيه به قال بعض العلماء، للتعليل به قال بعض العلماء كما علمكم. فمن قال للتشبيه فاذكروا الله كما علمكم، أي صلوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى، كما علمكم الله. هنا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا تعليم. فكما علمكم أي عندما أمنتم عودوا إلى صلاتكم على ماذا؟ على الكيفية التي علمكم الله عز وجل إياها. طيب، للتعليل كما علمكم، يعني الأولى للتشبيه، إذا قلنا الكاف هنا للتعليل وهو أن داعي الشكر داعيين. فين الداعيين؟ قال: الداعي الأول لأن تشكر الله هو ماذا؟ هو أنه أخرجك من حالة الخوف إلى حالة الأمن، فاذكر الله شكرا. طيب، الحالة الثانية ما هي؟ وهي التي أعظم من ذلك، ولذلك يذكر الله عز وجل يذكرك بماذا؟ بالأصل، لتقيس عليه الفرع. لكن أقول للأسف إذا كنا لسنا مدركين للأصل كيف يستوعب الإنسان ذلك؟ ما هو الأصل؟ الأصل أن أعظم نعمة أكرمك الله عز وجل بها ليست أن إن أخذ لك مال رجع، أو إن أحد ظلمك أخذت حقك، أو إن أحد آذاك فانتصرت عليه. ليست هذه النعمة الكبرى، النعمة الكبرى هي أن الله فطرك على الإيمان وأن الله هداك لهذا الإيمان في هذه الدنيا. النعمة التي تجعلك غاليا عظيما في ملكوت السماوات والأرض نعمة الهدى، النعمة التي بلغتك تلك الدرجة كما جاء في الحديث القدسي: والله لو استوعبناه والله الإنسان لما تمالك نفسه، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ما ترددت في شيء. وهل هناك شيء يقضى في هذا الوجود كله بدون تدبير الله؟ يقول الله ما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا قدرك بهذا الإيمان، هذه مكانتك. ما الذي بلغك تلك الدرجة؟ ما أعطاك الله من الهدى، ما منحك الله من فطرة سليمة وهدى مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة، أو في قول الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال مجاهد: ما من عبد مؤمن مات إلا بكت عليه السماء والأرض. قيل: أما تعقل؟ أتبكي السماء والأرض؟ قال: وما للسماء لا تبكي على عبد كان لصوته دوي كدوي النحل بالقرآن، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود. ويقول ابن مسعود فيما صح عنه، يقول: إن الجبل لينادي الجبل أمامه، يقول: يا فلان، هل مر عليك اليوم رجل ذكر الله؟ فإن قال نعم فرح ذلك الجبل. الجبل يفرح أن هناك إنسان مر على جبل مقابل له. الدنيا إنما تبقى لأنك أنت موجود وأنت تؤمن بالله. وإذا ذهبت وذهب كل مؤمن، هل تبقى الدنيا؟ ما تبقى الدنيا. ما يشفع للناس لا أموالهم ولا مناصبهم ولا تقوم القيامة عليهم. لماذا؟ لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. هذه هي النعمة العظمى. فالمؤمن إذا كان ما هو مستوعب لقيمة هذه النعمة ولضخامة هذه النعمة، إذن كيف سوف يريد هنا أن يفهم قضية التعليل هنا؟ فالله يقول: كما أنك تيقنت أنه ما أخرجك من ذلك الأمر المخوف، لا قوتك لا تفكيرك لا عملك، ما قلت والله لأني فعلت كذا فذهب عني ذلك، ولا لأن فلان ولا لوجهة فلان، وإنما تيقن أن ذلك لأن الله عز وجل أراد نجاتك. فكما أنك تيقن أن هذه النعمة العظمى التي هي الإيمان عطية من الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، تيقنت وعلمت قدرها فأنت تشكر الله عليها. وهل نحن نشكر الله على نعمة الإيمان؟ هل نحن نشكر الله على نعمة الإيمان؟ وكلما رأينا من كفر نتذكر هذه النعمة، ويعتصر الإنسان ألم وخوف ووجل، يخشى أنه قد يسلب هذه النعمة، فلذلك يبادر ويبقى أيام وهو يشكر الله خوفا من أن الله قد يسلبه تلك النعمة، فلذلك هو يشكر الله. فهنا يقول: فاذكروا الله، أي كما أنكم متيقنين أن نعمة الإيمان النعمة العظيمة التي تعرفون قدرها وتعرفون ثمنها، وتيقنتم أنها إنما هي من عند الله وحده، ليس من ذكائكم ولا فطنتكم، وإنما هي من عند الله منحكم إياها، وأنكم وعيتم ذلك لذلك تشكرون الله دائما على هذه النعمة، فهنا أيضا وإن كان هناك رأيتم أسبابا أنتم قمتم بها أو أحد من البشر قام بها، لكنكم اعلموا أن تلك الأسباب لولا أن الله أراد لما تحقق بها ذلك الأمر. إذن هذا المعنى فاذكروا الله، أي فيكون هنا المعنى طبعا للتشبيه، معلش هنا الكاف تكون للتشبيه وفي الأولى للتعليل. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهنا أيضا داعي للتفكر في هذه النعمة. أنت خرجت إلى الدنيا، خرجت عالما، خرجت قارئا، خرجت متكلما، خرجت قادرا على أن تحقق لنفسك مصلحة نفسك، لو وقع الذباب عليك ما استطعت أن تدفعه، فضلا عما هو أكبر من ذلك. فالله يذكرك كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن بمعنى أن ما أنت فيه من معرفة إذن هو حادث ولا أصلي؟ حادث بالنسبة لك. إذن لا تنسى أن تشكر من علمه علم ذاتي، وأما علمك أنت فعلم قاصر حادث، أما علم الله عز وجل فهو الأول وهو الآخر وهو العليم، كان عليما مذ كان وهو العليم جل جلاله. فالعلم وصف ذاتي له جل جلاله. أما أنت فها أنت خرجت إلى الدنيا لا تعرف النطق فضلا عن العلم. إذن هذا شأنك وهذا شأن كل الناس، وليس أحد خرج عن هذه السنة. إذن كيف تخدع نفسك في النظر إلى نفسك، وكيف تخدع نفسك بالنظر إلى أحد مثلك ولد وتظن أنه يدرك مصلحتك، وتترك ما جاءك من عند العليم الحكيم؟ أي عقل هذا؟ أي عقل هذا الذي سبحان الله يرى أن حكم العليم الحكيم قاصر عن إدراك مصالحه، وحكم إنسان مخلوق خرج من بطن أمه لا يعرف ينطق الحرف، ولو نام لا يدري أين باتت يمينه، أنه يعرف مصلحتي أكثر من العليم الحكيم؟ لذلك ماذا يقول الحق معاتبا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم الله؟ كان الله وأنت لم تكن، وسيكون الله وأنت تذهب. إذن من الأعلم؟ إذن كيف الإنسان سبحان الله يتعامل في حياته؟ ولذلك يقول الله كلا إن الإنسان ليطغى، يكون طاغيا. متى؟ أن رآه استغنى، يوم أن يرى أنه مستغن عن أحكام الله وعن أمر الله وعن ربه عز وجل، يصيبه الطغيان. فلذلك هنا يقول الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. العلوم كلها بالنسبة لك حادثة، أليس كذلك؟ جواب بلى، حادث. أنت اليوم يعني شيء جديد تعلمت شيء، بكرة تعلمت شيء آخر، ثالث في بيتك تعلمت شيء، خرجت من البيت الطفل الصغير في داخل البيت تعلم أشياء، أبوه خرجه شوية مثلا حول البيت ازدادت معارفه، ذهب إلى المدرسة ازدادت معارفه، ذهب إلى المسجد ازدادت معارفه. إذن القضية ماذا؟ هو علم حادث يتراكم بعضه على بعض. فإذن هذا هو الإنسان. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأيضا فيه إشارة أن الأصل فيك ماذا؟ الأصل فيك الجهل للعلم، الجهل للعلم هذا الأصل فيه. ولذلك أنت إيش؟ وهنا ماذا؟ هذا خطاب لمن؟ لجنس بني آدم. لذلك لا تتعامل مع أحد من البشر على أنه مصدر للعلم ولا على أنه مصدر للحقيقة. الأنبياء لأنه مصدر، لأنهم ماذا؟ يوحى لهم من السماء لأجل وحي الله. أما بدون وحي الله ماذا هم؟ قاله الله لنا، قاله لإمامهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله له؟ وإن كنت من قبله، من قبل ماذا؟ من قبل القرآن، وإن كنت من قبله لمن الضالين. المتحير، لماذا؟ لقلة العلم. والضال هنا في اللغة بمعنى الإنسان المتحير، ما يدري أين الحق، وهذه حقيقة الإنسان. لذلك لا تتعامل مع بشر على أنه مصدر للحقيقة، وهذا وعي قرآني. الله عز وجل يريد أن يبني عقل المؤمن على ذلك، فيقول: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله هو الذي علمنا، وأعظم ما علمنا الله عز وجل في كتابه ما هو؟ علمنا بربنا، أعظم العلم وأوجب العلم وأفرض العلم، العلم بالله. ولن تجد ذلك أبدا كما تجده في كتاب الله عز وجل. فلذلك علمنا أعظم معلوم وأهم علم وأثمن علم في الوجود كله، وهو العلم بالخالق سبحانه وتعالى والرب العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فالله علمنا ذلك. فلذلك يقول الله إذن هنا الآن: اذكروا الله بصورة مستمرة، وليس الأمر قاصر فقط بوقت محدود بعد النجاة كما يفعل الناس. إذا جاءت المصيبة ذكر الله، انتهت المصيبة إيش؟ ترك. فإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فهنا يقول الله: لا تفعل ذلك، بل كما أنك أنت تديم شكر الله على نعمة العلم والهداية، فكذلك استمر على ذكر الله عز وجل مقابل النعمة التي أنت فيها، والتي منها أنه ينجيك من الخوف، أنه ينجيك من الخوف. إذن هذه المعاني التي أشار إليها علماء التفسير قربت في هذه الكلمات. فإذا ما قرأنا هذه الآية العظيمة نستحضر هذه المعاني، وسوف نجد كم ملأت قلوبنا حبا لربنا، وثقة في خالقنا، ورغبة في أن نكون على الدوام قريبين منه، لا نغفل عن ذكره سبحانه وتعالى. كم سوف تجعل عندنا إعادة النظر في التعامل مع البلاء إن نزل، كيف نتفطن لهذه الحكمة العظيمة وهذه السنة الجليلة، وما جعل الله عز وجل في ثناياها من منح عظيمة جدا للإنسان كما تبين لنا ذلك. ثم الصلاة، ثم تبين لنا منهج التعليم كيف ينبغي أن تراعى فيه أحوال الإنسان والظروف التي يتقلب فيها، وأن رحمة العليم الحكيم سبحانه وتعالى أنه راعى الإنسان في ذلك. والله يؤدبنا بهذا، والله يربينا، والله يعلمنا بذلك كله، فنتعلم من ذلك طريقة ربانية في التعامل مع أنفسنا، فلا نأخذ بها طريقا يجعلها تنقطع في وسط الطريق فتهلك، ولا نأخذ بها طريقا أيضا يعني لا يربط زمامها ويزمها فتهلك، وإنما الأمر وسط بين أمرين وفق هذا المنهج، نسأل وفق هذه الطريقة الربانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته والعمل بما أمرنا به. نسأله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، ونسأله سبحانه أن يرزقنا يقينا صادقا. نسأله عز وجل أن يوفقنا وأن يختم لنا بالصالحات، إنه جواد كريم، وأن يصرف عنا كيد الكائدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.